الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 21 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أيشركون أي يعبدون الأصنام والأوثان العاجزة عن خلق شيء من المخلوقات صغيرها وكبيرها، بل هم مخلوقون مربوبون. فكيف تكون هذه المعبودات آلهة من دون الله عز وجل؟ هذا أمر لا يكون ولا ينطلي إلا على ضعاف العقول، وإلا فالمخلوق العاجز الناقص عن نفع نفسه وعن دفع الضر عنها كيف يكون ربا، وكيف يكون معبودا، وكيف يكون مرجوا؟ وهذه الأصنام والأحجار كانت تبول عليها الكلاب، لا تستطيع أن تدفع بول الكلاب عن نفسها. ولو كانت آلهة ما كانت أحجارا صماء بكماء، لكن سبحان الله إذا طمس على قلوب العباد أفسدها. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. انظر إلى هذه الحجة العظيمة. الأولى: كيف يشركون بمن لا يخلق شيئا بل هو مخلوق؟ الأمر الثاني: لو قلنا بأنهم اتخذوهم من أجل الانتصار والنصر لهم، لا يستطيعون لهم نصرا، بل أشد من ذلك: ولا أنفسهم ينصرون. قال: هذا الباب امتداد للأبواب التي قبله، ومعناه أن كثيرا من المشركين الذين يدعون وينذرون ويذبحون لغير الله عز وجل يفعلون ذلك لأحجار جامدة غير خالقة ولا قادرة، بل هي من خلق الله عز وجل. وجاء في البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن قريشا أرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفداء الأسارى، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير فأسلم. لأن هذه الآيات نزلت على إنسان يعبد الحجارة هذه، فوقعت في نفسه موقعا عظيما، أي هل هذه الأصنام خلقت من غير شيء ووجدت بنفسها وهذا ممتنع ومحال، أم هي الخالقة وهذا ممتنع ومحال؟ فإذا لم توجد بنفسها ولم تكن خالقة فهي مخلوقة مربوبة، ولا يجوز أن تصرف لها العبادات من دون الله سبحانه وتعالى. قوله: شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قوله: وهم يخلقون، أي يخلقهم الله عز وجل، والمخلوق دائما بحاجة إلى خالقه ومالكه ومدبره. قوله: ولا يستطيعون لهم نصرا، أي لا يقدرون أن ينصروا المشركين الذين تعلقت قلوبهم بهم، بل أعظم من ذلك: ولا أنفسهم ينصرون. وهذا بيان لشدة عجزها، تبول عليها الكلاب، لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم ولا أن يأكلوا أو يتكلموا أو غير ذلك. وفي مقدمة سنن الدارمي عن مجاهد قال: حدثني مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى آلهتهم، قال: فمنعني أن أكل الزبد لمخافتها، قال: فجاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبن، ثم بال على الصنم وهو إساف ونائلة. قال هارون: كان الرجل في الجاهلية إذا سافر حمل معه 4 أحجار، 3 لقدره والرابع يعبده، ويربي كلبه ويقتل ولده. يعني جاهلية جهلاء. حتى من عجيب شأنهم هذا إساف ونائلة، رجل وامرأة زنايا داخل الكعبة، فصيرهم الله حجرين فجعلوا يعبدونهم من دون الله. وهذه حجة قوية احتج بها الله عز وجل على عباد الأصنام العاجزة المخلوقة المربوبة، أما الإله الحق فهو القادر العالم. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني الأصنام ما تملك من قطمير، والقطمير هو اللفافة البيضاء التي على نواة التمر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنها حجارة صماء بكماء، فإن قدر أنها تسمع ولو سمعوا ما استجابوا لكم لعجزهم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا من أمثلة القرآن، من أمثال القرآن. قوله والذين تدعون من دونه أي ما يدعون من دون الله تعالى من الأصنام والأوثان والشمس والقمر والصالحين والملائكة. قوله ما يملكون من قطمير أي هذه المعبودات التي يدعونها من دون الله ما تملك من قطمير. وقد تقدم أن القطمير هي اللفافة البيضاء التي تحيط بالنواة وهذا يدل على غاية الفقر والعجز. وقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم أي إن تدعوا هذه المعبودات لا تسمعكم وهذا لشدة عجزهم فهي حجارة صماء لا تسمع ولا تبصر. ولهذا قال إبراهيم لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال قوم إبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أي لقد علمت أن هذه الآلهة لا تتكلم. فقال أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وقوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم أي ولو قدر سماعهم ما حصلت منهم استجابة لعجزهم. وفي هذا قطع جميع أنواع التعلقات يعني آيات بينات وحجج تدل ترد على الذين يزعمون أن القرآن لا يكفي في الحجة بلى يكفي. انظر كيف يحاججهم الله. هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله ما تملك شيء هذه الحجة الأولى وهو الواقع. الأمر الثاني أنكم تعبدونهم وتدعونهم وترجونهم لرفع البلاء الذي نزل بكم وهم لا يسمعون. فإن قالوا بلى يسمعون لأن فيها أحيانا تكون شياطين ربما تجيبهم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم لعجزهم فقطع جميع أنواع العلائق. وقوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم أي ولو قدر سماعهم ما حصلت منهم استجابة لعجزهم وفي هذا قطع جميع أنواع التعلقات. وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي أنهم يوم القيامة يقع منهم البراءة على ما تقدم بيانه وما سيأتي إن شاء الله تعالى فقطعت التعلقات الدنيوية والأخروية. وقوله ولا ينبئك مثل خبير يعني ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها مثل العالم المطلع على هذا الأمر فهو سبحانه العليم الخبير. وهذه الآية مثل قوله الله عز وجل ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. حتى الشمس والقمر تتبرأ ممن عبدها والمعبودات من دون الله عز وجل في النار. وقد استثنى الله عز وجل الموحدين الذين يعبدون من غير رضاهم. قال الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال الطبري في تفسير هذه الآية قال ابن إسحاق جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني يوما مع الوليد بن المغيرة فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم وفي المجلس غير واحد من رجال قريش. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر بن الحارث وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه ثم تلا عليه وعليهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون إلى قوله وهم فيها لا يسمعون. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عبد الله بن الزبعرة بن قيس بن عدي السهمي حتى جلس. فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرة والله ما قام النضر بن الحارث بن عبد المطلب آنفا وما قعد وقد زعم أن وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم. قال عبد الله بن الزبعرة أما والله لو وجدته لخصمته. فسألوا محمدا أكل من عبد من دون الله في جهنم مع من عبده فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد المسيح عيسى بن مريم. فعجب الوليد بن المغيرة ومن كان في المجلس من قول عبد الله بن الزبعري ورأوا أنه قد احتج وخاصم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قول ابن الزبعري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده إنما يعبدون الشياطين ومن أمرهم بعبادته. الحديث كما ترى مرسل بل معضل لكنه في الباب فقط. فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون إلى خالدون أي عيسى بن مريم وعزيرا ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله فاتخذهم من عبدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله. فأنزل الله فيما ذكروا أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون إلى قوله نجزي الظالمين. انتهى. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قوله في الصحيح أي صحيح مسلم وأخرجه البخاري تعليقا في كتاب المغازي باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قوله عن أنس بن مالك رضي الله عنه هو أبو حمزة الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم. قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم الشج في الرأس خاصة في الأصل وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه ثم استعمل في غيره من الأعضاء يقال شجه يشجه شجا. قاله ابن الأثير في النهاية. قوله يوم أحد أي في معركة أحد نسبة إلى جبل أحد التي كانت قريبة منه وكانت غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة حين جاء أبو سفيان للثار لمن قتل من المشركين في غزوة بدر الكبرى التي كانت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن كثير رحمه الله في الفصول في السيرة وهي وقعة امتحن الله عز وجل فيها عباده المؤمنين واختبرهم وميز فيها بين المؤمنين والمنافقين وذلك أن قريشا حين قتل الله سراتهم ببدر سراه هم الرؤساء والأشراف وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لعدم وجود أكابرهم وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه شرع يجمع قريشا ويؤلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين فجمع قريشا من 3000 فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء والأحابيش وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا ثم أقبل بهم نحو المدينة فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين وذلك في شوال من السنة الثالثة واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة فبادر جماعة من فضلاء الصحابة من فاته الخروج يوم بدر إلى الإشارة بالخروج إليهم انتهى بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يبقى داخل المدينة فإذا دخلوا قتلهم لكن شاء الله ذلك. وكان النصر للمسلمين في أول المعركة وحصل مخالفة الرماة فتغير الحال ففي البخاري عن البراء رضي الله عنه قال لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا يعني حكم صريح وأمر صريح لا تنزل انتصرنا أو هزمنا ابق مكانك. فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعنا عن سوقهن قد بدت خلاخيلهن فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة يعني أصحاب الجبل جعلوا يقولون الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا فأبوا فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا وأشرف أبو سفيان فقال أفي القوم محمد فقال لا تجيبوه فقال أفي القوم بن أبي قحافة قال لا تجيبوه قال أفي القوم بن الخطاب فقال إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيان أعل هبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله على وأجل. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه قالوا ما نقول قال قول الله مولانا ولا مولى لكم فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال وتجدون مثله يعني ما وقع في حمزة من بقره ونحو ذلك لم أمر بها ولم تسوني لم يأمر بها لأنها ليست من أخلاق الكرام ولم تسوه لأنه كافر في ذلك الوقت يعجبه أن ينكل بالمسلمين. لكن في هذا الحديث يا أخوة فائدة دعوية ألا وهي في قوله لا تجيبوه. بعض المسائل وإن تكلم بها أهل البدع لا يحتاجون إلى إجابة ولا إلى رد ولا إلى مهاترة معهم وربما خمد شرهم بالسكوت. بينما إذا كان الكلام يتعلق بالباطل انظر لما كان الكلام يتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم مات كذبة سيظهر بوارها عمر مات أبو بكر مات أمرهم ألا يجيبوه. لكن لما قال أعلو هبل وقال لنا العزة ولا عزة لكم جعل يفتخر بالأقوال الباطلة الشركية عند ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قوله وكسرت رباعيته أي من قوة ضربة السيف حتى فشج وجهه وكسرت رباعيته وهي بعض أسنانه، وكسرت البيضة على رأسه، والبيضة هي ما يجعل على رؤوس الجنود تقيهم ضرب السيوف، ولشدة الضربة انكسرت البيضة وكانت من الحديد على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وسالت الدماء من وجهه. وجاء علي وفاطمة رضي الله عنهما يغسلان عنه الدماء، وكانوا كلما غسلوا عنه الدم زاد سيلانه، ثم عمدوا إلى حصير فأحرقوه ووضعوا الرماد على وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى توقف الدم. ولما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم فرح الكفار وصاح الشيطان إن محمدا قد مات. إذا الكثير من الناس لضعف إيمانهم ربما يظن أن الشيطان عالم بحاله ظاهرا وباطن، الشيطان لا يعلم إلا ما ظهر من حال الإنسان، وأما باطنه إنما هو إلى الله سبحانه وتعالى. وينظر إلى الشيطان وهو كبيرهم، الشيطان الكبير ظن أن محمدا قد مات، قال لهم مات محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، بقي مع طلحة بن عبيد الله وأخذه إلى الجبل. ولما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم فرح الكفار وصاح الشيطان إن محمدا قد مات، فوقع في المسلمين غم عظيم، ونسوا الغم الأول وهو غم الهزيمة، وقتل 70 من الصحابة، وكان في هذا الغم رحمة لهم. فلما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي زال عنهم الغم الشديد، فكان صيحة الشيطان منا من الله على المسلمين، قال الله تعالى فأثابكم غما بغم لكي لا تأحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. يعني لو انتهت المعركة، لو انتهت المعركة بقتل 70 من المسلمين وجرح عدد كبير من المسلمين، بعد أن كادوا أن يغنموا الكفار وقتلوا في الكفار إذ تحسونهم بإذنه، ولم يقع لهم ما وقع في النبي صلى الله عليه وسلم، لربما بقي غمهم الشديد في قلوبهم، يتحسرون على إخوانهم الذين قتلوا وعلى الغنيمة التي ذهبت وعلى ما لحقهم. لكن لما جاء الغم الشديد موت النبي صلى الله عليه وسلم نسوا مقتل 70، نسوا ما نزل بهم، فلما بشروا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الفرحة العظيمة في قلوبهم حتى لم يتأثروا بما وقع من النقص فيهم، مع أنه نقص شديد، يعني قتل 70 من خيارهم كمصعب بن عمير، قبل ذلك حمزة بن عبد المطلب، ومن أشراف الأنصار الكثير. فالحمد لله لما أبقى الله لهم محمدا صلى الله عليه وسلم فرحوا والله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ونحن ننظر لما خرجنا من دماج وبقيت لنا الدعوة فرحنا واستبشرنا ونسينا أخواننا الذين قتلوا، ونسينا ما نزل بنا من الهم والغم وما ذهب علينا من الدنيا، وربما فقدنا بعض أمور ديننا من كتب، وكذلك صرفنا عن العلم لبعض أشهر أو لبعض سنوات أو غير ذلك، لكن مع ذلك حين بقيت الدعوة أبقى الله عز وجل للمخالفين ما يغيظهم، وهذا هو الفرح العظيم، الفرح العظيم. ومن باب التنبيه في هذه الأيام، الحوثي كأنه يريد أن يزرع في الشمال سلفية حوثية. عفاش كان في عهده أصحاب الجمعيات هم السلفيون، وفي عهد عبد ربه منصور هادي أصحاب حزب الرشاد هم السلفيون، وفي عهد الحوثي الآن يريد أن يجعل لنا سلفية حوثية من أتباع محمد الإمام وأتباع البرعي وأتباع أبي الحسن وأتباع الجمعيات كمحمد المهدي ومن إليهم. وهذه الخطبة التي حصلت أمس من وهبان الفودعي في مسجد الشيخ مقبل في دماج، يعني لا تمثل أنهم عادوا إلى دار الحديث. دار الحديث انتهت من دماج، دار الحديث انتهت من دماج بإخراج الحوثيين لمشايخها وطلابها ومكتبتها ومن إليهم، بقي مسجد من المساجد أخذه بعض الحزبيين، وتميز إخواننا السلفيون في دماج بمسجد لهم، وهو ما كان يسمى عندنا بمسجد العمال، صاروا فيه يدرسون ويجتمعون ويخطبون ويدرسون، وثبتوا على عقيدتهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وشأنهم حسن. أما ذلك المسجد صار بيد الحزبيين، ثم يأخذ الحوثي مثل هذا الرويبض وينقلونه من بلدة إلى بلدة ومن موطن إلى موطن، يزعمون أن لا عداء بينهم وبين السلفية أو أن لا عداء بينهم وبين السنة، إنما عداؤهم مع يحيى الحجوري التكفيري ومن إليه، مع أن السلفية الحقة بفضل الله عز وجل في دعوة الشيخ يحيى الحجوري ومن إليه، فهم الذين يدعون إلى منهج السلف ظاهرا وباطنا، ويدعون إلى الولاء والبراء، ويدعون إلى العقيدة الصحيحة بتعظيم شأن الصحابة وبإثبات قبل ذلك الأسماء والصفات وما إليها. فالسلفية الحوثية مآلها مآل السلفيات التي قد سقطت في مستنقع الديمقراطية أو في مستنقع الدنيا. ما ضرتنا السلفية عفاش التي كان ينميها وكان يعظم من شأنها، فصار الحزبيون حزبيون عند أهل السنة والجماعة. ولا ضرنا كذلك سلفية حزب الرشاد التي كانت في زمن عبد رب منصور هادي، وما زال حزبهم إلى الآن، ما أثر في الدعوة بشيء. وهكذا هذه السلفية المزعومة ما هي إلا كما كان شيخنا مقبل يسمي السلفية الأولى سلفطية، وهذه سلفة حوثية لا يمكن أن تضر الدعوة لا من قريب ولا من بعيد، إلا أنه يجب علينا أن نقبل على علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى العقيدة الصحيحة، ولا نلتفت إلى مثل هؤلاء، ولا نتهيب من مثل هؤلاء، لا نلتفت، لأن الالتفاتة تؤدي إلى يعني ضعفنا، إذا التفتنا إلى الوراء أدى ذلك إلى ضعفنا، ولا نتهيب لأن التهيب يؤدي إلى هزيمتنا، لكن نحن بالله نستنصر لنصرة ديننا. كم حورب الشيخ الألباني وانتصرت دعوته، كم حورب الشيخ مقبل وانتصرت دعوته، كم حورب أئمة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى على مر العصور وتقلبات الدهور وانتصرت الدعوة، فلا يضروكم إلا أذى. وبحمد الله هذه الأمور تزيدهم فضيحة إلى فضائحهم، تجد أنهم يلمعون الحوثي. نعمان الوتر يكتب مقالا ويذكر فيه أن أحدهم أقسم له بالله أن عبد الملك الحوثي يعني يبغض الاثني عشرية. نعم يبغض الاثني عشرية، عبد الملك الحوثي يبغض الاثني عشرية، ربما يكفرهم، والاثني عشرية يبغضون عبد الملك الحوثي ربما يكفرونه، هذا أمر معلوم. لكن الرجل من الهدوية ومن الزيدية الجارودية المخالفة لمنهج السلف، لكن إن كان كما يقول أنه ليس على منهج الرافضة، نحن نطلب منه أمور أربعة تخرج عبد الملك الحوثي ومن إليه من منهج الرافضة. الأمر الأول عدم التعرض للكلام في توحيد الله عز وجل، بل نشر هذا الأمر بين الناس من أن توحيد الله عز وجل هو الحق المعظم والسبيل المفخم، لأننا نرى في دولة عبد الملك الحوثي بناء القباب وإظهار الشرك والتنديد، فلا بد أن يظهر التوحيد حتى نعلم أنه على خلاف عقيدة الرافضة. الأمر الثاني الاعتراف بالسنة النبوية، لأن مسيرته القرآنية فيها عدم الاعتراف بالسنة النبوية، فإذا أظهر الاعتراف بالسنة النبوية وأنها حجة كما هو إجماع المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا من ليس منهم كالقرآنيين ومن إليهم ممن كفرهم العلماء، فإذا اعترف بالسنة وكذلك عظم شأن التوحيد ودعا إليه وأشاع ذلك. الأمر الثالث إظهار الثناء على الصحابة والمحبة لهم وتأديب من يطعن فيهم، وليس الإجمال في ذلك، بل التصريح بحب أبي بكر وفضائل أبي بكر، والتصريح بحب عمر وفضائل عمر، والتصريح بالدفاع عن عائشة رضي الله عنها. هذه ثلاثة أمور. الأمر الرابع البراءة من الرافضة ومن إليهم. هذه أربع أمور تسهل الأمر على عبد الملك الحوثي ومن إليهم بإظهار أنهم ليسوا برافضة، وإلا لا يغضبوا منا إذا قلنا رافضة. وعندنا أن الرافضة كفار، سواء الرافضة الإمامية أو الرافضة الاثني عشرية أو الرافضة ومن إليهم. الرافضة أقسام عديدة. ثم لو ثبت أنهم زيدية، نحن عند ذلك نقول هؤلاء مبتدعة ضلال، أما أننا نكفرهم ما كفرنا الزيدية لا من قبل ولا من بعد إلا من أنكر شيئا معلوم من الدين ضرورة أو خالف في العقيدة والتوحيد بأمر يؤدي إلى التكفير. فلا يكفي أن عبد الملك الحوثي يبغض الاثنى عشرية. نحن نعلم في الزمن الأول وقعت حروب كثيرة بين المطرفية وبين أصحاب شرف الدين، قتل فيها من قتل وانتصر فيها من انتصر، فما زالت الحروب بين الشيعة على مر العصور وتقلبات الدهور. لكن يخرجه من الرافضة هذه الأمور الأربعة التي ذكرتها وهي أهم المهمات. وأما هؤلاء الذين يذهبون معه يمنه ويسره ويعني يعظمون شأنه وتارى يعترفون أنه ولي أمر ونحو ذلك، هؤلاء يضرون أنفسهم ويضرون دعوتهم، ودعوتنا لها الله سبحانه وتعالى، دعوتنا لها الله. فينبغي ألا نتزحزح عما هو من ثوابت ديننا، عما هو من ثبات ديننا. وأما قولهم بأننا أهل تكفير ونحو ذلك، والله أننا من أبعد الناس عن التكفير. ما كفرنا مسلما، ما كفرنا مسلما، وإنما نكفر من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه بارك الله فيكم، نسأل الله أن يجنبنا الشر وأهله. قال: ولما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم فرح الكفار وصاح الشيطان إن محمدا قد مات، فوقع في المسلمين غم عظيم، ونسوا الغم الأول وهو غم الهزيمة، وقتل 70 من الصحابة، وكان في هذا الغم رحمة لهم. فلما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي زال عنهم الغم الشديد، فكان صيحة الشيطان منا من الله على المسلمين. قال تعالى: فأثابهم غما بغم لكي لا تحزن، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم بشر، وفيه رد على الصوفية الذين يرفعونه إلى مواطن الإلهية، وأنه ينفع ويضر من دون الله، مع أن الله يقول له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قوله: فقال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، شجوا نبيهم. الاستفهام يراد به الاستبعاد، أي أنه يبعد منهم الفلاح، لأنه أذية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أذية النبي صلى الله عليه وسلم أمر خطير وعظيم. قوله: فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وهذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أعظم الأولياء وأفضل الأنبياء والمرسلين، يقول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، فمن باب أولى من يعبده الصوفية والرافضة. وانظر إلى قول بويصيري: إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتجاوز عن سيئاته وذنوبه مع ذكره الله تعالى من أنه ليس له من الأمر شيء، مع ما ذكره الله عز وجل من أنه ليس له من الأمر شيء. وتتم لهذا الكلام الذي قلناه يضاف إليه إن شاء الله عند النشر، وهو أنهم الآن يسعون إلى تصوير أن دعوة الشيخ مقبل هي دعوتهم. فمثلا نور الدين السدعي ألف كتابا في جهود الشيخ مقبل في بعض ما يتعلق بدعوته، ثم عمد إلى المراكز الخلفية وزعم أنها المراكز السلفية، وهذا من تلبيسهم ومكرهم، ولن ينفق إلا على من كان يعني جاهلا بمنهج أهل الحديث، جاهلا بمنهج أهل السنة. وإلا دعوة أهل السنة المتمثلة في دعوة الشيخ الحجوري في اليمن وطلاب دار الحديث بدماج، منتشرة بحمد الله عز وجل في السهل والجبل والحضر، ودور حديثهم منتشرة، ومن يغطي على ضوء الشمس. الأمر الثاني أن أبا موسى وهو منهم وإليهم يكتب كتابات في بيان دعوة أهل السنة في اليمن، وستجد أنهم يلمعون أصحاب الحزبيات، أصحاب الحزبيات ممن قد علم ضلالهم عندنا. فدعوة أهل السنة في اليمن دعوة قائمة عليها شيوخها وعلماؤها ومراكزها، ومن أراد الحق وجده، ومن أراد أن يكون مصدقا لهؤلاء ذاهبا إلى طريقهم فالطريق مفتوح، الطريق مفتوح، فالحق أبلج والباطل لجلج، والحمد لله.